بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهو لا يزال يذكر البدع، بدع الزيارة للمدينة المنورة. قال رحمه الله: تقبيل القبر، تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه. تقبيل القبر أو استلامه هذا من البدع، تقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تستلمه كأنك تستلم الحجر الأسود، هذا من البدع. أو ما يجاور القبر من عود ونحوه أو الشباك شبك الذي هو على ذلك الذي هو أمام الحجرة أو على الحجرة، هذا أيضا من البدع. تقبيل أو السلام أو لمسه نية البركة. قال: التزام سورة خاصة بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة صاحبيه أبي بكر وعمر، والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي: يقف عند وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء ونحو ذلك في الطول قريبا من 3 صفحات. شكل زحمة شديدة على هذا، يعني إذا وقف الناس هناك يسببون زحمة، لكن يسلم ويمضي، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه ويمضي مباشرة. أما أنه يبقى كما إلى جانب أنه ابتدع، يعني يسبب زحام. قصد الصلاة تجاه قبره، قصد الصلاة تجاه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمضي، نستطيع أن يتطوع أو شيء أو حتى الفريضة. الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر، يعني يرى أنه أفضل كلما قرب من القبر يقرأ القرآن أو يذكر الله، يرى أنه أفضل من الابتعاد، وهذا غير صحيح. هذا الاعتقاد بدعي. في أي مكان في المسجد النبوي جلست يشملك الفضل، وأي مكان صليت يشملك الفضل. قال: قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة. فهذا يعمله كثير من الناس، أن بعد كل صلاة يذهب إلى القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله. تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي، تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني هذا الروضة بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بأكل تمر صيحان في ذلك المكان، هذا من البدع. قطعهم من شعورهم ورميها بالقنديل الكبير القريب من التربة النبوية، مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد وفي المنبر. قال: ولا فائدة مطلقة من هاتين النخلتين، وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس، وقد أزيلتا أخيرا والحمد لله. التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره، أن الكل يشمله المسجد، الكل يشمله يعني توسعة المسجد تأخذ حكم المسجد، توسعة المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد النبوي، التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا، التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، وتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. قال الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وبينت علة السلسلة الضعيفة، فلا يجب العمل به لأنه تشريع، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسه، ظنا منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح، قد تفوت بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج قد أراحه الله منه. وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه اعتمادا منه على توثيق ابن حبان لأحد رواة المجهولين، وهذا التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل، ومنه الفاضل المشار إليه نفسه كما صرحه بذلك في رده على الشيخ الغمالي في مجلة الجامعة السلفية التي تصدر في الهند، وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان فرد عليه، فإنه قد أجاد فيه وأفاد وبين فيه وهذا ذهب إليه من التقوية وتنقله في ذلك. قال رحمه الله: قصد شيء من المساجد والمزارات التي في المدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مسجد قباء، مسجد قباء إذا زار هذا مشروع، أما المساجد السبعة وما يسمونها بكذا وكذا فهذه المزارات التي في المدينة كلها على قصد زيارتها من البدع.
ماذا؟ ضعيف.
الشيخ الألباني ضعيف. ها؟ 40 صلاة.
ها؟ 40 يوم.
أيوه. 40 يوم. ها؟ التكبيرة الأولى 40 يوما أو 40 صلاة؟ 40 يوم. ينظر قلت أن الشيخ الألباني صحيح هذا 40 يوم. 40 صلاة. من هذا حقا؟ إلهنا بارك الله.